بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة، أو بتعبير المشهور لا تعاد، وسيأتي إن شاء الله منا في مطاوي البحث الفرق بين تعبير المشهور وبين تعبيرنا تبعا لبعض الأعلام المعاصرين بلا تنقض السنة الفريضة ثمر العملية المترتبة. حديثنا عن القاعدة المذكورة يقع في موارد. المورد الأول في مدرك القاعدة. مدرك القاعدة الأصل فيه ما رواه المشايخ الثلاثة رضي الله تعالى عنهم بأسانيدهم إلى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. وسائل الشيعة الباب الأول من أبواب قواطع الصلاة الحديث أربعة. الكلام في سند هذه الرواية بداية، ثم بعد ذلك الحديث في بقية المطالب. رواها المحامدة الثلاثة بأسانيدهم إلى زرارة. طريق الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة إلى زرارة ضعيف كما ورد ذلك في كتابه الفهرست، فإن الطريق مشتمل على ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. هذا الإرسال لا يضر لما بنينا عليه في محله من أن مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره، وبالتالي نبني على حجيتها. إنما منشأ الضعف يعود لوجود ابن أبي جيد، وابن أبي جيد جيد إلى أحد منكم يتابع، ابن أبي جيد منحصر توثيقه في كبرى وثاقتي جميع مشايخ النجاشي، فإن قبلنا هذه الكبرى أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، بني كما يدعي ذلك السيد الخوئي، بني على وثاقة ابن أبي جيد. أما إذا بني على عدم تمامية الكبرى المذكورة كما هو المختار، فحينئذ سوف يلتزم بعدم وثاقة ابن أبي جيد. إذن هذا أول أو هذا المانع من القبول بطريق الشيخ الطوسي إلى زرارة لوجود ابن أبي جيد. نعم، بناء على ما سلكناه من القول بتعويض الأسانيد يمكن البناء على تصحيح الرواية سندا بطريق الشيخ، فإن للشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة طريقا معتبرا إلى الصدوق، وهو كالتالي: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا، منهم الشيخ المفيد والحسين بن عبيد الله وأبو الحسين جعفر بن الحسن ابن حسك القمي، وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني، كلهم عنه. وطريق الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إلى زرارة صحيح كما في المشيخة وسيأتي بيانه، فعندها تتم الرواية سندا من خلال التعويض على طريق الشيخ. فإذا من قبل بنظرية التعويض يمكنه البناء على تمامية الطريق بنظر الشيخ الطوسي أيضا كتمامية الطريق بنظر الآخر. أما من لم يقبل بنظرية التعويض، افترضوا مثلا جناب السيد قال بأن شخصكم الكريم كابن بطة، ابن بطة عندما عيب بأنه يخلط الأسناد، وقد يعتبر هذا نحو من أنحاء التدليس والكذب، فتعد نظرية التعويض من باب خلط الأسناد والكذب المانع من الحجية فلا تقبل. احنا أجبنا عن هذا الإشكال، في محله فيطلب من هنا. إذن هذا أول ما ينبغي، أن طريق الشيخ الطوسي على المبنى، من بنى على كبرى مشايخ النجاشي يمكنه التصحيح، من بنى على مراسيل ابن أبي عمير يمكنه التصحيح، من بنى على نظرية التعويض يمكنه التصحيح، من لم يبني على شيء مما ذكرنا يمكنه البناء على أن طريق الشيخ ضعيفون. هذا واحد. مصدر الرواية أو الكتاب الذي اعتمد عليه الشيخ الطوسي ما هو؟ الظاهر أن مصدر الشيخ الطوسي قد صلى تربته الطاهرة أحد كتابين، إما كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وإما كتاب ابن أبي عمير، ولعل الثاني أقرب لأنه كان كتابا مشهورا متداولا موجودا عند المشايخ، فيقرب نقل الشيخ الطوسي رحمه الله من. طبعا هذا أيضا يساعدنا في هذه الرواية. ليش؟ لأننا إذا بنينا أن مصدر الرواية هو كتاب ابن أبي عمير لا نحتاج حينئذ إلى طريق إلى كتاب ابن أبي عمير، بناء على ما قررنا من أن كتاب ابن أبي عمير كتاب مشهور متداول معروف بين الأصحاب، فهذا يكفي للاعتماد عليه، شأنه شأن كتاب الكافي بالنسبة لنا اليوم. أيقول أحد أننا اليوم بحاجة إلى طريق إلى كتاب الكافي؟ خلاص، فشأنه شأن كتاب الكافي. نعم، لو كانت الرواية مأخوذة من كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله فلا يمكن البناء على ذلك، لما ذكرناه مرارا من أن كتاب الرحمة كان بيد شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة، ومن العجيب أن شيخنا الكليني لم ينقل منه إلا رواية أو روايتين في باب أصول الكافي، ولم ينقل منه رواية، وهو المصدر الأساس لشيخنا الصدوق، ولم ينقل منه رواية واحدة في باب الفروع، ما يوحي أن في الكتاب شيئا بنظر الشيخ الكليني، ولا أقل أنه لم يكن كتابا مشهورا أو كتابا متداولا في زمان الشيخ الكليني، ما يمنع من الجزم فيه بالنتيجة التي جزمنا بها في كتاب من؟ ابن أبي عمير. أتمنى لهني كلامي واضح. انجي للطريق الثاني وهو الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. طريق الصدوق رضي الله تعالى عنه إلى زرارة على ما جاء في مشيخة الفقيه كالتالي، لأن الصدوق أيضا رواها في كتابه الفقيه بسنده عن زرارة، والطريق إليه صحيح وهو كالتالي في المشيخة، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كلهم عن حريز بن عبد الله عنه. هذا الطريق لو قيل بالتأمل فيه لكان ذلك عن طريق محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، فإنه يدعى البناء على عدم وثاقته لاستثناء ابن الوليد إياه من كتاب نوادر الحكمة، لكن كلام السيد الخوي في المقام جميل، ابن الوليد لم يستثنه مطلقا، وإنما استثناه في خصوص مرويات يونس على أساس أنه صغير السن ولم يدرك يونس ليروي عنه بلا واسطة. فإن قبلنا هذه المقالة لم يكن ذلك موجبا للتوقف في وثاقة محمد بن عيسى، روشان. إذا لم نقبلها فذاك لا، كلام آخر، هل أن استثناء ابن الوليد يعد أمارة من أمارات التضعيف، أو أن عدم الاستثناء يا شيخ زكي يعد أمارة من أمارات التوثيق؟ هذا بحث علنا نقف عليه إن شاء الله في بحث الوسائل. الذي يهمنا أنه وجود محمد بن عيسى قد يكون عنصر إعاقة في المقام لا يضر، لأن الموجود في السند عن غير واحد محمد بن عيسى، حسن بن ظريف، علي بن إسماعيل، يكفينا وثاقة واحد منهم للبناء على اعتبار السند، والسند كما قلت ليس فيه من يتوقف فيه كما لا يخفى.
يعني السند عرضي وليس طولي هذا.
إيه؟ هذا نقرأ مرة ثانية عشان أبو صالح. عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل ابن عيسى، كلهم عن حريز بن عبد الله سجستاني عن زرارة. طيب، أيضا رواه الصدوق في الخصال بهذا السند عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد. طبعا أحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى أشعري القمي وبين أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وكلاهما ثقة، ولذا لا حاجة أن نقف للتمييز، هما في طبقة واحدة وكلاهما ثقة، طبعا ما يحتاج. عن حسين بن سعيد أهوازي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر مثله. إذن النتيجة أن الرواية بالطريق الثاني أيضا من الصحيح والأعلى بعد، مو بس من الصحيح، والصحيح الأعلى. إنجي الآن ما هو مصدر الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة بالنسبة للرواية؟ مصدر الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة واحد من كتب ثلاثة، إما كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري، وهذا قوي جدا بسبب كثرة اعتماد الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه عليه. اثنين، كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، وهذا أيضا قوي جدا، فإنه من الكتب المشهورة والمعروفة والمتداولة، ومن له متابعة للشيخ الطوسي يجد أن الشيخ يكثر النقل من كتب حسين بن سعيد الأهوازي. ثلاثة، أن يكون مصدر الرواية هو كتاب الصلاة لحريز بن عبد الله السجستاني، وهو أحد المصادر التي اعتمد عليها الصدوق رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه من لا يحضره الفقيه فراجع. على أي حال، كيفما كان يا أبو كاظم، تعدد المصادر للرواية يوحي بأن هذا الخبر كان معروفا ومتداولا بين الأصحاب، وقد ابتدأ نقله بواسطة زرارة في كتاب حريز بن عبد الله السجستاني الصلاة، ثم كان المصدر الثاني له كتاب ابن أبي عمير، ثم كتاب الحسين بن سعيد الأهوازي، ثم كتاب سعد بن عبد الله الأشعري، ثم كتاب الشيخ الصدوق الفقيه والخصال، بناء على ملاحظات زين أيهما هو المتقدم والمتأخر، وأخيرا عندنا كتاب التهذيب. الحاصل أن هذه الحركة للرواية بين كتب الأصحاب تكشف عن تلقيهم للصحيح بالقبول، وهذا يشرف الفقيه على القطع بصدورها، مما يغنيه عن البحث عن سندها لو قلنا بضعفه، زين، مع أننا قد قررنا قبل قليل تماميته. إذن ده أول ما ينبغي التعرض إليه، إن شاء الله كلامي واضح. المورد الثاني وهو أهم ما في البحث والذي يليه في الأهمية الدلالة، معنى السنة والفريضة التي ورد ذكرها في الرواية خصوصا على المقدام، زين، بس أشير إجمالا حتى تكونوا في الأجواء بيان الأهمية. لاحظوا، احنا عندنا الرواية كالتالي: لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، التشهد سنة، القراءة سنة، التشهد سنة، لا تنقض السنة الفريضة. أعلامنا في هذه الرواية في الحقيقة على قسمين أو ثلاثة أقسام. يتفق علماؤنا جميعا على أن للرواية مدلولا متيقنا، موضوع اتفاق بينهم، وهو لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ولذلك لا خلاف بين علمائنا في مدلول هذا المقدار من الرواية، إنما الكلام في الذيل. الدين علماؤنا يمكن أن نقسمهم إلى قسمين أو إلى ثلاثة. هم ملتفتون إلى كلمة السنة والفريضة، لكن كيفية التعاطي الآن. عندنا من بنى على أن في البين إجمالا في مفهومي السنة والفريضة الواردان في الرواية، بس حتى أدخل في البحث زين، ورفع اليد عن الدين. عندنا من بنى على أن مفهومي السنة والفريضة معلومان ولم يرتب أثرا بصورة عامة وأشير. عندنا من بنى على أن مفهومي السنة والفريضة معلومان ورتب أثرا. كيف؟ التفتوا، الرواية ماذا تفيد؟ لا تعاد لا تنقض. زين، نحن أمام احتمالين. احتمال الأول أن نتمسك بالصدر، ونتيجة ذلك أن تكون الرواية منحصرة في باب الصلاة فقط، وهذا الذي عليه الأعلام عملا. الاحتمال الثاني أن نتمسك بالذيل، وبالتالي سيكون الذيل يعطي كبرى كلية، والصدر إنما هو صغرى من صغرياتها. والنتيجة، أحسنت، النتيجة أن القاعدة ستجري في جميع الأبواب الفقهية من باب الطهارة إلى باب الديات على حد سواء. زين، هنا موضوع التطبيق الآن. مثلا يجي الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة الإمام الخميني في كتابه الخلل، التفت إلى أن الذيل يوحي بكبرى كلية توجب الاستفادة في مطلق الأبواب الفقهية، لكنه توقف قال بأن المفهومين مجملان. أكثر منا ولد الشهيد سيد مصطفى على الله في الخلد مقامه أيضا في الخلل، زين، في كتابه الخلل بنى على أن الذيل كبرى كلية إلى الصادر عدل لولا وتترتب عليه ثمرة، لكنه بنى على الإجمال ورفع اليد عنها. السيد عبد الأعلى السبزواري في المهذب لا، اختار طريق ثاني، قال عندنا قاعدتان: لا تعاد الصغير ولا تعاد الكبير. فقال لا تعاد في الصادر يشير إلى لا تعاد الصغير، لا تعاد في الذيل يشير إلى لا تعاد الكبير. والنتيجة ما بنى عليه السيدان الجليلان قدس الله نفسيهما، لأنه لم يخرج عن كتاب الصلاة. زين، إيه لا، بس الفارق في الطريق، يعني الإمام الراحل والشهيد السيد مصطفى قال إجمال، يعني لو لم يكن في البين إجمال لبني على سعة القاعدة. صار واضح؟ سيد عبد الأعلى لم يقل إجمالا، وإنما خصص الذيل بباب الصلاة فقط. هذا قسم. زين، ممن بنى على عدم الوضوء. القسم الثاني، نزعل شيخ زكي شوي. زين، القسم الثاني من بنى على عدم وجود الإجمال في الذيل لكنه لم يطبق القاعدة، وهذا مما لم نفهم له وجه كما سيأتي. لم طبقها في بعض الأبواب دون بعض. الإمام الخوئي قدس الله تربته، الإمام الخوئي كما يظهر من كتاب الحج التصريح بالذيل، ويشير إلى أن منشأ البناء، راح أنقل عبارته في طيات البحث، البناء على هذه النتيجة لقوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة، ولأن هذا سنة والسنة لا تنقض الفريضة. زين، فمعناته أن السيد الخوي لا يرى إجمالا في المفهومين، يرى أن مفهوم السنة واضح، أن مفهوم الفريضة واضح، مع ذلك في باب الحج طبقه ولكن لا نجد له تطبيقا في بقية الأمر. بعطيك أنا مثال، ده تجيب لي اليوم جواب، لك جائزة. عندما يخطئ المكلف في الغسل في الترتيب، يبدأ بغسل الجانب الأيسر بناء على اعتبار الترتيب الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر. طيب، ها، أحسن، عندما يخطئ في الترتيب في الغسل، الترتيب سنة وأصل الغسل
فريضة
بمقتضى القرآن الكريم، عدل ولا، فالمفروض أنه لا ينقض. مع ذلك نرى أن الإمام الخوي رضي الله تعالى عنه يفتي ببطلان الغسل ووجوب الإعادة وإعادة الصلاة. زين، فشلون تسأل أن أنت تقرر في كتاب له الحج كذا، تقرر في كتاب الطهارة كذا. ولذلك كلمة جدا جميلة لبعض أساتذتنا حفظه الله، نقولها لكم بعد الدرس حتى لا تطلع في التسجيل نتورط بها. زين، فهذه من النقاط. على أي حال إحنا الآن كلامنا فعلا في هذا، دي نقطة جديرة بالوقوف، هل أن مفهومي السنة والفريضة الواردان في الرواية مفهومان مجملان، أو أن المفهومين مفهومان مبينان حتى يترتب الأثر؟ أقول من مثلا عندنا الآن المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني أطال الله بقى، فهم من ذيل الصحيح أنه يشير إلى تطبيق فرد صوروي من أفراد هذه الكبرى الكلية التي هو بصدد بيانها، ألا وهي الفريضة، أو عفوا صدر الصحيح التي هو بصدد بيانها وهي الفريضة والسنة، وبالتالي نحن بحاجة إلى بيان المقصود من كل من الفريضة والسنة حتى تتضح موارد الاستفادة في المقام. طيب هني أقول حتى نبين هذا الأمر، تارة نلحظ كلمات أهل اللغة، وأخرى بحسب استعمالات الفقهاء، وثالثة بحسب الاستعمال الروائي. انجي الآن إلى كل مورد مورد. أولا بحسب كلمات أهل اللغة أقول، وأتمنى أن تساعدوني، لم أجد بمقدار ما تفحصت ما يشير إلى بيان حقيقة الفريضة والسنة في كلمات اللغويين بما يكون مرتبطا بمحل البحث، فإن المستفاد من كلماتهم أن الأصل الواحد في مادة فرض هو التقدير المعين اللازم، وهو بهذا المعنى لا يختص بجانب التكليف دون غيره. نعم قد عدوا من لوازمه التكليف والتثبيت والتعليق والإعطاء والحكم وغير ذلك، وهذه أمور ليست مربوطة بما نحن بصدد البحث عنه، خصوصا وفق ما نريد إثباته من دلالة التعبير المذكور على حقيقة معينة كما سيتضح. زين، إذن المتحصل من كلمات أهل اللغة أن خب زين المقصود من الفريضة كذا، لا نعم في الصحاح موجود ما يرتبط بمحل كلامنا، الفرض ما أوجبه الله تعالى، سمي بذلك لأن له معالم وحدودا. زين، هذا التعبير هل هو كلام لغوي أو كلام فقاهتي في الحقيقة؟ يعني هل هذا مأخوذ من جذر استعمال أهل اللغة؟ لو خرجنا لأهل البادية كما ذهب الفراهيدي صاحب العين وجئنا لأهل البادية سنجدهم يستعملون كلمة الفريضة، نقول لا. زين، إذن هذا ليس مستفادا من كلمات أهل اللغة في بيان في وضع اللفظ وبيان حقيقة، وإنما هو ناجم من المتبنى الفكري والمعرفي للمؤلف وتأثر بالبعد الفقهي كما لا يخفى. إذن هذا بالنسبة لمفهوم الفريضة، لا وجود له بالمعنى الذي نريده في كلمات أهل اللغة بمعنى اللغة، ما في الاستعمال ما لنا.
إحنا ما يهمنا في هذا المورد الإلزام، حيثية الإلزام هذه الشكل تريد
تقوله. لا، إحنا نريد يا مولانا ما هو المقصود من لفظة الفريضة ولفظة السنة، وإحنا قلنا في إجمال بيتضح أن عندنا محتملات فيها، هل المقصود من الفريضة الواجب والسنة المستحب، أو المقصود من الفريضة ما كان من الله عز وجل والسنة ما كان من النبي صلى الله عليه وآله مثلا. زين، إذن هو هذا من وين تجيب له هذا؟
من الأدلة مو من
مو احنا الآن احنا ده اللي بنصدد نتكلم عنه. احنا عادة المفاهيم نرجع في بيان حقيقة حقائقها إما إلى العرف العام أو إلى العرف الخاص أو إلى الاستعمال، يعني بيان من الشارع المقدس. فإذا لم يكن في العرف العام والخاص لا عند اللغة ولا عند عامة الناس، راح نرجع إلى الحقيقة الشرعية بحيث يقال بأن له حقيقة شرعية تكون موجبة. هذا مفهوم شرعي. طيب هذا بالنسبة إلى مفردة الفريضة. انجي لمفردة السنة. السنة شرحها ابن منظور في كتابه اللسان بما صدر عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في مقابل ما صدر عن الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون الجعل مصدره هو النبي صلى الله عليه وآله لا بما هو مخبر عن الله سبحانه وتعالى. إذن ينسجم مع ما نريد أن نبحث عنه. لعبارة ابن منظور، إذا يريد شيخ عباس يراجع مادة سنن بحسب النسخة التي عندي جزء 6 صفحة 399، قال: وإذا أطلقت في الشرع لفظة السنة فإنما يراد بها ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله ونهى عن وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة، أي القرآن والحديث. خب، نفس الكلام الذي عقبنا به قبل قليل على كلام صاحب الصحاح يجري في المقام. يعني هل أن الصادر من ابن منظور بيان وتفسير وشرح للمفهوم في كلمات أهل اللغة، أو هو بيان لحقيقته بحسب الاصطلاح الفقهي؟ طبعا شتان بين الأمرين. إذا كان بيانا بحسب كلمات أهل اللغة سيكون له أثر، إذا كان بحسب الاستعمال الفقهي أجنبي، والظاهر هو الثاني وليس الأول.
صريح شيخنا،
صريح
الثاني أنه قال وفي الشرع.
إيه خب جيد. إذن المتحصل مما تقدم عدم وضوح المعنى المقصود لحقيقة المفردتين في المقام حتى يرتب عليه الأثار. الغريب استناد بعض الفضلاء وفقه الله إلى كلمات أهل اللغة. ما يوهم أن المعنى المذكور للمفهومين مستفاد منهم، هذا واحد. بل إن الرجوع إلى كلمات أهل اللغة فرع البناء على حجية قول اللغوي، وقد قررتم في الأصول منعه، حتى على مسلك الأستاذ الشيخ الوحيد أطال الله بقاه، والذي بنى على حجية قول اللغوي، فإنه اشترط أن يكون اللغوي ثقة، وقد ذكر أنه لم تثبت إلا وثاقة خليل بن أحمد الفراهيدي دون البقية، وأما البقية فأسألكم الدعاء. النتيجة أنه لا مجال لترتيب الأثر. إذن لا مجال لتحديد المفهوم للمفردتين محل البحث من خلال كلمات أهل اللغة، بل لو أشير لها فإنها من باب الشرح، زين أحسن، وليس من باب ترتيب الأثر. الكلام بعد ذلك في الاستعمال الفقاهتي للمصطلحين يأتي، والحمد لله.